السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. كما اتفقنا في درسنا الأخير، سيكون التطبيق هو الذي يشغل الحيز الزمني الأكبر في درسنا. ومع هذا سنأخذ بعض الأحكام التي تتعلق بأصول رواية الإمام ورش تباعا، ولن أطيل عليكم في الأحكام الآن، فقط كما قلت الآن سيكون التركيز على التطبيق، فما أخذناه بإذن الله تعالى يؤهلنا تقريبا لأن نقرأ برواية الإمام ورش من طريق الشاطبية. وفي الأخير بإذن الله تعالى سنختم كالعادة مثلما بدأنا المرة الأخيرة بالجمع بين روايتي الإمام قالون والإمام ورش، فنقرأ الإمام نافع برويه بإذن الله تعالى. درس اليوم سيكون خاصا بمبحث السكت والإدراج، بمبحث السكت والإدراج. بداية سنرى ما معنى السكت، ما معنى السكت، وما يقابله يكون الإدراج. فهناك من يقرأ بالسكت في بعض المواضع، وهناك من يقرأ بالإدراج فيها، تمام؟ لا لا، الكلام سيكون للإمام ورش، أي قالون، ما زلنا في رواية الإمام ورش، لن نستعمل أصول قالون إلا في الجمع. فبداية نقول، وهذا معلوم عندكم في مبحث التجويد، أن السكت هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة. الزمن هذا سيكون يسيرا لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، بنية استئناف القراءة، أن هذا الذي يقرأ الآن مهما كانت الرواية سيقف زمنا يسيرا يقطع فيه الصوت ثم يستأنف قراءته من بعد ذلك. فعندنا القطع وعندنا السكت، عندنا القطع وعندنا السكت، وعندنا كذلك الوقف، وكلها تدخل في مبدأ الوقف، فهو وقف ولكن الزمن يختلف. فهناك من يقف على رؤوس الآية ثم يستأنف قراءته، ثم يستأنف قراءته، وهناك من يقف على آخر الآية أو وسطها أو كذا ثم ينصرف عن مواصلة القراءة. مثلا تجد واحد يقرأ في الصلاة ثم إذا أنهى قراءة السورة أو جزءا من سورة ركع، فهنا نقول هذا القطع يكون بالإعراض لأنه يقف تماما، يقف تماما. وأين يقف وكذا، هذا يدخل في مسألة الوقف والابتداء، فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. أما الآن نحن نتكلم على ماذا؟ نتكلم على قطع للصوت على حرف قرآني بزمن يسير، ثم سأستأنف القراءة. أنا عندي نية من الأول، سأستأنف القراءة بعدها. طيب، هذا قلنا يسمى بالسكت. هناك سكتات واجبة وهناك سكتات جائزة، يجب أن نفرق بين أمرين اثنين. هناك من السكتات ما هو واجب وهناك ما هو جائز. طيب، من يكون عنده السكتات هذه واجبة؟ أما من طريق الشاطبية فالسكت الواجب يكون عند الإمام حفص فقط، عند الإمام حفص فقط، ولا يشاركه من الرواة أحد، تمام؟ وهي في كتاب الله تعالى في أربعة مواضع، في أربعة مواضع، موضع في سورة الكهف، وآخر في سورة ياسين، والثالث في سورة القيامة، وآخرها في سورة المطففين. هي أربعة مواضع في أربع سور. طيب، كيف آتي بالسكت؟ سأقرأ للإمام حفص الآن حتى يتبين الآن الكلام بالتطبيق. آخذ مبدأ موضع سورة الكهف، فيقرأ الإمام حفص من طريق الشاطبية، والآن سأقرأ وصلا حتى أحقق السكت على الألف من كلمة عوجا، لأني لو وقفت على رأس الآية فحينها لن آتي بالسكت المطلوب عندنا الآن. هل يجوز الوقف على رأس الآية عند كلمة عوجا؟ نعم، يجوز الوقف عند كلمة عوجا، فآتي هنا بالوقف لا بالسكت، وإن شئت فقول القطع، تمام؟ أقطع بين رأس الآية الأولى وبداية الآية الثانية، فأقرأ هكذا بالسكت الآن. استعيذ أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. أنا ماذا فعلت هنا؟ وقفت على هذه الألف من كلمة عوجا زمنا يسيرا، قلت عوجا قيما مباشرة بعدها، فهذا الزمن كما قلت الآن زمن يسير، زمن يسير، وهذا هو السكت المطلوب عندنا. ويصح كذلك أن أقف أقول ولم يجعل له عوجا، وأقف أقطع أتنفس، لأن قلنا من الأول بزمن لا يتنفس فيه عادة، لا هنا أتنفس عند القطع ثم أستأنف، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقة، تمام؟ طيب، الآن إن أنا أقرأ للإمام ورش، لماذا لم أبسمل ولا شيء؟ يعني ليست بواجبة مثلما أخذنا، وأنا مباشرة فقط بدأت، يعني ما أردت البداية بداية القراءة فقط، لا من رأس من بداية السورة. أما للإمام الآن ورش، أما الآن فأقرأ للإمام ورش، حينها لن أقول أقرأ بالسكت، بل الحكم عندي عند الإمام ورش وغيره من الرواة ما عدا الإمام حفص كما قلت من طريق الشاطبية الآن، سأقرأ بالإدراج، يعني سأدرج هذا الموضع، أواصله وكأنما أعرف أصلا الحكم، لا سكت ولا شيء، تمام؟ نعم، الوقف والسكت منهما النفس هو المأمور به. ولكن يجب أن أنتبه لمسألة، عندما آتي بالوصل سأصل الآية الأولى بالثانية، ولم يجعل له عوجا قيما، صار عندي الآن تنوين في عوجا وبعدها حرف القاف، الحكم هنا سيكون الإخفاء بغنة، إخفاء بغنة، فآتي بالإخفاء وأتمم غنتي هنا، تمام؟ فأقرأ هكذا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. فهنا ماذا فعلت يا إمام ورش؟ أتيت بالإدراج، أدرجت هذا الموضع ولم أقرأه بالسكت. وهذا هو الفرق ما بين الإمام حفص ورش في هذا الموضع وغيره من المواضع التي سنأخذها الآن إن شاء الله. أفعل نفس الشيء مع موضع سورة ياسين. قال تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وإن قرأت للإمام ورش قرأت بالإظهار هنا عادي، يعني أقرأ: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فآتي بالمد حركتين مرقدنا. كل الكلام دائما يكون حال الوصل، حال الوصل. فأنا عندما أتكلم على سكت أو إدراج سأدرج هذا الموضع، أي سأواصل القراءة بعدها، أو أسكت زمنا لا يتنفس فيه عادة ثم أستأنف القراءة. فأنا كله دائما عند الوصل، لا أتكلم على الوقف. هل يصح الوقف على كلمة مرقدنا فقط؟ نعم يجوز هذا للإمام ورش وغيره. طيب الآن موضع سورة القيامة في قوله تعالى: وقيل من راق. الإمام حفص يقف على النون الساكنة من كلمة من فيقرأ: وقيل من راق. وإن قرأت للإمام ورش فآتي بالإدراج فأصل، ولكن هنا كذلك ننتبه أن عندي نون ساكنة وبعدها حرف الراء، فآتي بحكم فيها وهو الإدغام بغير غنة، فأقرأ: وقيل من راق للإمام ورش بالإدغام. وآخر المواضع مع سورة المطففين: كلا بل رانا. أسكت على اللام من كلمة بل فأقرأ: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإن قرأت للإمام ورش فأقرأ بالإدغام أيضا هنا نفس الحكم مثل الذي قبلها: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم هذا الذي قلته من الأول، ما يقابل السكتة في هذه المواضع هو الإدراج، أي أن أصل الموضع الأول بالثاني مباشرة ولا أقف عند مواضع السكت الواجبة عند الإمام حفص. فهذه السكتات التي أتيت بها للإمام حفص الآن هذه سكتات واجبة. إن قرأت للإمام حفص من طريق الشاطبية فيجب علي أن أسكت حال الوصل على هذه المواضع، وهي المواضع الأربعة التي ذكرتها الآن، أربعة مواضع فقط. أما إن قرأت للإمام ورش وغيره ما عدا الإمام حفص فأنا هنا آتي بالإدراج أصل مباشرة بدون سكت. عمدة هذا الكلام الذي ذكرته الآن مأخوذ من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في متن الشاطبية في حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، وتجدون هذا في أول فرش سورة الكهف. قال فيها رحمه الله تعالى: وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلى. فهنا ماذا أفعل؟ آتي قال بالسكت للإمام حفص، قال: وسكتة حفص دون قطع لطيفة. قلنا السكت هذا لطيف زمن يسير لا يتنفس فيه عادة. أين أقف؟ قال: على ألف التنوين. أو أين أسكت؟ على ألف التنوين في عوجا، الموضع الذي أخذناه. ثم قال: وفي نون من راق. من راق التي أخذناها كذلك في سورة القيامة. ومرقدنا يعني سورة ياسين. ولام بل، ولام بل أي بل التي وردت في سورة المطففين، لذلك وضع قيدا فقال بل أرانا، وهو الموضع الوحيد الذي ورد في القرآن في سورة المطففين، فأسكت على اللام من بل. والباقون يدخل فيهم الإمام ورش وغيره، لا سكت موصلا، لا سكت موصلا، يعني آتي بالإدراج حال الوصل. لماذا سمي إدراجا؟ يعني أنا سأدرج هذا الموضع، أنتقل من الموضع الأول إلى الثاني، تمام؟ لماذا سمي بالإدراج؟ هي فقط مصطلحات كما قلنا، ولكن ما معنى أدرجت الموضع هذا؟ يعني وصلته بما بعده دون أن أفعل شيء، ما أتيت لا بسكت ولا بقطعا ولا شيء. أعيد الأبيات، قال: وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا، وفي نون مراق ومرقدنا ولا، مبل ران والباقون لا سكت موصلا، لا سكت موصلا. فهذا هو الحكم عند الإمام ورش مثلما ذكرنا. طيب الكلام هذا واضح الآن؟ تمام؟ جيد. هذا مثل ما ذكرت الآن، هذه سكتات واجبة، سكتات واجبة للإمام حفص. يعني إن قرأت للإمام حفص من طريق الشاطبية فيجب علي أن أسكت حال الوصل على هذه المواضع الأربعة، البقية يجب أن آتي بالإدراج، أن أدرج هذا الموضع ولا أسكت عنده حال الوصل، لا آتي بسكت بزمن يسير لا يتنفس فيه عادة، لا يتنفس فيه عادة، تمام؟ أكيد ما دام وصل ما في قطع، تكلمنا على الوصل ما نتكلم على القطع. طيب هل للإمام ورش كذلك سكتات أخرى في كتاب الله تعالى؟ أسألكم، هل للإمام ورش سكتات أخرى؟ أو هل عنده سكتات في القرآن؟ لا أقول أخرى الآن لأنها الآن هو أتى بالإدراج. طيب ما هي المواضع التي عنده فيها سكت؟ ما هي المواضع التي يسكت فيها؟ وقد أخذنا ذلك بين السورتين، تمام؟ جيد، بين السورتين، وقلنا حينها هو الوجه المقدم في الأداء عند الإمام ورش، أن أسكت بين السورتين. وله كذلك موضع في سورة الحاقة، في سورة الحاقة، وموضع آخر كذلك، نعم، الأنفال والتوبة. جيد، الأنفال والتوبة، حتى نتم الآن مبحث السكت مع الإمام ورش، سنأخذ هذه المواضع، سنأخذ هذه المواضع. أما السكت بين السورتين فقد أخذناه من قبل عندما درسنا أحوال الوصل بين السورتين، وقلنا حينها الإمام ورش له خمسة أوجه، أولها أو على الترتيب سنقرأ بالسكت بلا بسملة، ثم الثاني الوصل بلا بسملة، ثم الأوجه الثلاثة المشهورة عند جميع القراء. أما أوجه الجمع بين الأنفال وسورة التوبة، سورة براءة، فهي بالاتفاق بين جميع القراء عفوا تكون ثلاثة، إما أن آتي بالقطع أو بالسكت أو بالوصل، على الترتيب القطع السكت الوصل. الذي نريده الآن من مبحثنا هو الإتيان بالسكت، الإتيان بالسكت عند الإمام ورش. فأقف على آخر سورة الأنفال سكتة لطيفة من غير تنفس، ثم أبدأ مباشرة بسورة التوبة، وسورة التوبة كما هو معلوم ما فيها بسملة في بدايتها، وقد أخذنا هذا الكلام بفضل الله تعالى من قبل. فنقرأ حينها هكذا، سأقرأ للإمام ورش بالسكت فقط، فالبقية أخذناه من قبل. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. فحينها أتيت بالسكت بين الأولى والثانية، لماذا السكت هو المقدم؟ فالسكت قدم للإمام ورش رواية، لأن الإمام ورش أقرأ الإمام الأزرق هكذا، تمام؟ فهنا يدخل فيها الرواية، فيها تعليلات، وإلا أقرأ بكل شيء وآتي بالإشباع في اللين المهموس، فأقرأ إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم وأكمل، تمام. هذا وجه السكت كما قلت عند الوصل بين آخر الأنفال وبين بداية سورة التوبة، سورة براءة. وهناك سكت آخر للإمام ورش، وهو الذي ورد في سورة الحاقة، ولكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل ويحتاج إلى بيان، وهو عند قوله تعالى فيقول هاء مقرأوا كتابيه. هذه الهاء هاء سكت كما هو معلوم. الإمام ورش عندما أتى حال الوصل بين كتابيه إني بعدم النقل، لأنه عنده كذلك وجه النقل، فكما ترون هنا ساكن صحيح وهي هاء السكت هنا، وبعدها همز قطعا، همز قطعا مكسور، همز قطعا مكسور، تمام. فهنا إن قرأت بالنقل للإمام ورش قرأت كتابيهن، سأنقل هذه الحركة من همز القطع على الكسر، أنقلها إلى الهاء الساكنة قبلها، فتحرك الهاء هاء السكت تحرك بالكسر، فأقرأ كتابيهن، ب هكذا كتابيهن، دائما كل الكلام وصلا، وإلا لو وقفت عليها فبالسكت كما هو معلوم. لو أتيت بالنقل هنا كتابيهن، فالإمام ورش قرأ من طريق الشاطبية بالإدغام في الموضع الذي سيأتي من بعد في قوله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك، والإدغام كذلك يحتاج إلى الوصل. فإن وصلت كلمة ماليه بهلك أتيت حينها بالإدغام، فقرأت ماليه هلك. هذا متى؟ إن أتيت بالنقل في كتابيهن، هذه التحذيرات تحتاج إلى ضبط. طيب لو أنا لم أقرأ بالنقل الآن وقرأت اقرأوا كتابيه إني، فحققت سكون الهاء، حينها يجب علي أن أسكت للإمام ورش حال الوصل في ماليه هلك، فأقف ماليه هلك هكذا حال الوصل. طيب سنقرأ هذا سيتبين عندكم إن شاء الله. والوجه المقدم في الأداء عدم النقل، عدم النقل، فأقرأ هكذا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، عفوا سأقرأ بعدم النقل الأول، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، ثم أقرأ فهو في عيشة راضية في جنة عالية، أتمم جميع المواضع، ثم الآن آتي على الموضع الذي نريده ما أغنى عني مالية، تمام. أنا قرأت بالتوسط في البدل فعندي التقليل فقط في ذات الياء، فأقرأ ما أغنى، حال الوصل آتي بالسكت، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، أحقق السكتة في الهاء أو سكون الهاء، أقف زمنا يسيرا مثلا فعلت الآن، ثم آتي بالآية التي بعدها مالية هلك هكذا. طيب لو أنا أتيت بالنقل، هذا الوجه الثاني، فأقرأ حينها فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. أقرأ كالعادة بقية المواضع الآيات يعني، ثم آتي على هذا الموضع حينها يتعين عندي الإدغام حال الوصل، فأقرأ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. تمام؟ طب أين الإشكال؟ أتيت بالسكت في الأول، تمام، لأني في الأول، لأني في الأول كما رأيتم أتيت بعدم النقل. نعم جيد، كتابية متعلق بموضع الذي يليه مالية، رغم أن بينهما بعض الآيات. صحيح، كما قلنا هذا كله من باب التحريرات، يعني كيف قرأ الإمام ورش من طريق الشاطبية، كيف أخذ عن الإمام نافع، ثم كيف أقرأ الإمام الأزرق، هذا هو الضابط عندنا. فالرواية هي المعتمدة هنا، ما فيها تعليل، ما يأتي واحد ويقول لنا عندنا الآن تعليل لهذه المسألة، ما فيها تعليل، فقط الرواية هي المعتمدة، هي الأصل، هي الحجة عندنا، هي المقدمة. فعندما قرأ الإمام ورش بعدم النقل في كتابيه إني، سكت في ماليه هلك، وعندما قرأ بالنقل وقرأ كتابيه إني بالنقل، حينها تعين الإدغام في ماليه هلك. تمام هذا الكلام الآن الذي أخذناه؟ الأخ أراه يسأل على ماذا؟ عدم النقل هو السكت؟ لا يا شيخ، عدم النقل أقف على كلمة كتابية، يعني أعيد، فيقول هاؤم اقرءوا كتابية، أقف عليها مثلما أقرأ للإمام حفص، قرأت بالنقل بالسكت بالنقل، ما فهمت منكم شيء فيه. تمام، ثم أقرأ إني ظننت مباشرة بعدها. تمام، طيب لو حتى قرأته يعني لعل السنة، ولكن وكأني أتأكد أني ما قرأت، ولكن أنا وقفت عليها حققت السكون في الهاء كتابيه إني. تمام، واضح، حتى أبين عدم النقل يجب أن أبين سكون الهاء تحقيقها كتابيه إني. لو أردت أن أقرأ بالنقل لقرأت كتابيهني، كتابيهني هكذا، فالكلام كله حال الوصل. نعم، عدم النقل يترتب عليه السكت في الموضع الذي بعده. هل هذا متعلق بالوجه الذي يقرأ به بين السور أم لا؟ لا، ما عنده علاقة بالسور، التحريرات هنا فقط على هذين الموضعين، سواء قرأت بالقبل بالسكت أو بالوصل وكذا، فما في هذا. طيب إن أخذنا وفهمنا هذا الكلام، نستطيع أن نأخذ إن شاء الله الآن تطبيقا لرواية الإمام ورش، وأنا أعتمد على مراجعتكم للمواضع والمباحث التي أخذناها من قبل. نأخذ من سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها. طيب أنا سأصغر بعض الشيء هذا، هكذا أفضل. طيب قلنا ما ننسخ من آية مواضع متفرقة، سنأخذ في التطبيق مواضع متفرقة من كتاب الله تعالى، لن نلتزم بإنهاء سورة بعينها أو جزءا بعينها كذا، فقط مواضع متفرقة حتى نتقن ما أخذناه إن شاء الله. طيب يلا نبدأ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ما ننسخ من آية، صار عندي الآن من آية، فهنا عندنا النقل، هنا عندنا نقل من آية، ثم من بعد ذلك نضيف عليها تمام ثلاثة البدل، ثلاثة البدل، فهذا بدل مغير بالنقل، بدل مغير بالنقل، فيه الأوجه الثلاثة، فيه الأوجه الثلاثة. أود من الجميع أن يكون مشارك معنا ويتابع معنا حتى نطمئن أن الكل فهم وصول رواية الإمام ورش، فهو الذي هم من الآن هو التطبيق، كيف أطبق الأصول التي أخذناها. طيب قلنا ما ننسخ من آية أو ننسها، انظروا آيات أو، فصار عندي كذلك هنا نقل، يجب أن أمر على جميع المواضع لا أتعدى موضعا، كل المواضع يجب أن نأتي عليها، فسأجعل هكذا سطرا من آية، ثم عندنا قلنا ثلاثة البدل ثم النقل، أو ننسها نأتي بخير منها، فهنا كذلك ننتبه لي عندنا إبدال تمام، همزة ساكنة وقبلها مفتوح، جيد نعم، هنا عندنا الإبدال، ولكن الإبدال أليس يكون أخذناه في الفاء، في فاء الكلمة، الإبدال في الهمز المفرد أليس من فاء الكلمة؟ طيب لماذا هل هذه فاء الكلمة الآن؟ فاء الكلمة من المفروض تكون من الأول، وعندنا نحن حرف النون، نعم نأتي نفعل، جيد النون زائدة، جيد تمام، يجب عندما أن نأتي الآن بالتطبيق نركز حتى نفهم ماذا نفعل الآن في الاختلافات بين رواية الإمام حفص ورواية الإمام ورش، الذي متعود على رواية الإمام حفص. نأتي بخير منها، الراء هنا على الترقيق ولن نذكرها، لماذا؟ لأنها موافقة للبقية للجمهور، الراء مكسورة فهي موافقة للجمهور تمام. ثم نأتي بخير منها أو مثلها، عندنا هنا مد منفصل بالإشباع تمام، منفصل حقيقي بالإشباع، أو مثلها، نقف هنا دون أن نواصل. ثم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلمن، هنا عندنا نقل كذلك، أن الله على كل شيء قدير، شيء صار عندي لين مهموس، ولين المهموس فيه وجهان، التوسط والإشباع، التوسط والإشباع. طيب لو أنا الآن جمعت من الأول إلى الأخير فصار عندي مد بدل معالين مهموس، بدل آية وهذا مغير بالنقل، وشيء لين مهموس، كم عندي من وجه الآن؟ كم من وجه؟ كما قلنا من قبل لن نعتمد العارض للسكون حتى لا نطيل كثيرا من الكلام. اختلف القوم، منهم من قال أربع، منهم من يقول خمس، منهم من يقول ست، بأي الأوجه سنأخذ الآن؟ يلا كله قرأناه ودرسناه بفضل الله، إن اجتمع عندي مد بدل معالين مهموز. طيب أعطونا الأوجه، يلا سبعة أصلا، كيف سبعة؟ ست عقلية وأربعة مقروء بها تمام. لا تنسوا قاعدة أقوى السببين، أقوى السببين، مد البدل أقوى سببا من اللين المهموز، من اللين المهموز. أعطونا الأوجه بالترتيب. نعم، أخت كتبت قصر، وعليه سآتي بالتوسط والإشباع، ثم التوسط، وعليه التوسط والإشباع، ثم الإشباع في الإشباع. هذه خمسة، نحن قلنا اتفقنا أربع: القصر وعليه التوسط، التوسط وعليه التوسط، والإشباع وعليه التوسط والإشباع. جيد. طيب، ولكن قلنا الآن البدل أقوى سببا من اللين المهموز، البدل أقوى سببا من اللين المهموز، ولكن أنتم تقولون الوجه الأول أن أقرأ بالقصر في البدل والتوسط في اللين المهموز، كيف يكون هذا؟ تمام، لأن أقل شيء في اللين هو التوسط. جيد، أحسن الله إليك. فما عندي مرتبة أقل من التوسط، فهذا يعد قصرا عندي، وكأني أقصر اللين المهموز، فأتي كأنه قصر قصر، ولكن هنا سأتكلم على توسط. تمام، يجب أن نكون فاهمين ماذا نفعل. فكما أسلفتم الذكر الآن، آتي بالقصر في البدل وعليه التوسط في اللين المهموز، ثم أوسط وآتي بالتوسط، ثم الإشباع وعليه التوسط والإشباع. فأربع أوجه فقط، ما هي خمسة؟
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلمن الله على كل شيء قدير؟
هذا القصر وعليه التوسط، ثم توسط توسط.
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلمن الله على كل شيء قدير؟
ثم أتي الآن بالإشباع في البدل، وعليه سيكون التوسط والإشباع في اللين المهموز. وحينها ننتبه مثل ما أخذنا من قبل، إن أتيت بالإشباع في البدل أشبع العارض، أشبع العارض، حتى لا نقع في، نحن نريد تطبيق قاعدة أقوى السببين، فيجب أن ننتبه لها كذلك في اجتماع البدل مع العارض، ولكن لن نحضر مثل ما اتفقنا العارض الآن حتى لا نطيل.
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلمن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلمن الله على كل شيء قدير؟
وهذا هو الوجه الرابع. فأنا لم أعد من الأول مثل ما اتفقنا، وآتي بالإشباع مرة أخرى في البدل، لأني ما زلت على الإشباع في البدل. فمرة قرأت بالتوسط في اللين، ثم لين مهموز، ثم آتي بإشباعه. طيب، ما تلي بعدها؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذه مرت معنا. ألم تعلم أن، فعندنا النقل، فقط نأخذ المواضع التي فيها خلاف، يعني لن نأتي على صلة صغرى مثلا، فالكل يأتي بالصلة مثلا. وكذلك والأرض كذلك نقل. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، نفسها كذلك. الراء لن نقول الراء هنا على الترقيق، لأن الكل يأتي بالترقيق. طيب، فنقرأ هكذا، هنا عندنا مرتين نقل.
ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
التي بعدها: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. كلمة موسى هذه من ذوات الياء التي فيها الخلف، فأقرأ بالفتح وهو الوجه المقدم في الأداء، وعندي كذلك التقليل، الفتح ثم التقليل. لا، الفتح التقليل، لا نقول التقليل والفتح حتى نتعود على ترتيب الأوجه. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، فعندنا هنا نقل ثم عندنا البدل مغير بالنقل كذلك بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل. وهذا سنأتي عليه إن شاء الله في موضعه، أن الإمام ورش يدغم الدال في الضاد. الدال إن كانت ساكنة فكما ترون حتى في المصحف تجعل بلون رمادي حتى تبين أنها لا ينطق بها، بل تدغم في الضاد، في الضاد فقط. فنقرأ هنا فقض إدغام كامل. اللام الآن فيها تقليد أم لا؟ فقد ضل سواء السبيل، ولماذا؟ أليس قبلها حرف مطبق؟ جيد، قلنا حينها في الحروف المطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء، سنستثني حرف الضاد الذي هو معنا الآن فلا يكون فيه تغليظ في اللام. سواء السبيل، عندنا الإشباع في المتصل الواجب. طيب هنا حتى نتعلم كذلك مسألة أخرى، نستطيع أن نقف على كلمة قبل هنا، فآتي بالأوجه فقط في موسى بالفتح والتقليل، ثم ومن يتبدل الكفر بالإيمان، حينها آتي بالأوجه الثلاثة بالإيمان، بالإيمان بالتوسط، ثم بالإيمان بالإشباع، فقد ضل سواء السبيل. تمام؟ وإلا لو وصلت الآن الوجه الأول، أو عفوا هذا الجزء الأول من الآية مع باقيها، يعني حينها سيجتمع عندي ذات ياء ومعها مد بدل، ذات ياء ومعها مد بدل، فحينها يكون عندي أربعة أوجه مثل ما أخذنا من قبل. على الفتح في كلمة موسى عندنا القصر والإشباع في البدل، وعلى التقليل في كلمة موسى أو في الألف من كلمة موسى سيكون عندنا التوسط والإشباع. هذه مع التطبيق والممارسة، وتأخذون كذلك أنتم تعيدون ما نأخذه الآن أو بعض المواضع الأخرى، تقرؤون الإمام ورش، تفتحون كتاب الله تعالى في موضع من المواضع وتقرؤون باسترسال، فعندكم الآن بإذن الله تعالى ما يكفيكم للقراءة والاسترسال برواية الإمام ورش. فهكذا بالتدريب سيصبح عندكم الأمر أسهل وأيسر إن شاء الله. طيب نقرأ أربع أوجه: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم الآن نقرأ على الإشباع: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. دائما إن أتيت بالإشباع في البدل أشبع في العارض. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هكذا. هل كل آية العارض يختلف أم نثبت على قراءة واحدة مهما كانت التحذيرات؟ لا، نحن اتفقنا من الأول سنقرأ بالتوسط في العارض للسكون، إلا إذا كان عندي آية فيها أو وجه سنقرأ به بإشباع البدل، أراعي هذه المسألة وأشبع العارض فقط. هذا ما اتفقنا عليه بادئ الكلام. طيب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طيب، هنا ماذا عندنا؟ ود كثير، الراء هنا على الترقيق لأنها مسبوقة بياء، ياء ساكنة، وهنا كانت مدية. تمام. ود كثير من أهلي، عندنا هنا النقل، من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم بدل كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. عندنا هنا ما هو الحكم؟ إبدال ليس بدل. نعم، تجاوزناها، إيمانكم تمت. إبدال، يأتي، ياتي، إن الله على كل شيء قدير. عندنا هنا اللين المهموز وفيه، لا، اللين المهموز نبين، ليس لين فقط، لأن اللين وحده فيه ثلاثة، أما اللين المهموز فيه وجهان، التوسط والإشباع. تمام. طيب، هنا سأقف على كلمة الحق، وحينها آتي فقط بثلاثة البدل، ثم إن الله على كل شيء قدير سأجعلها مقطع مقروء وحده، وأقرأ فيها حينها بوجهين اثنين، توسط الإشباع، لن آتي بالكل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. طيب، نعم، هنا فقط الاختصار حتى نطيل يعني ونقرأ أكثر قدر ممكن، ولو جمعنا الوجه الأول أو المقطع الأول مع الثاني قرأت آية كاملة، فحينها سنأتي بالتحذيرات في البدل واللين المهموس. نعم، كأني أبتدي قراءة جديدة. نعم، كل مقطع أخذه على حدة، هل يجوز لي أن أجمع مرة الآية كلها مرة أخرى أقسمها؟ فقط الاختصار الآن، نحن الآن نتعلم كيف أقرأ حتى نجمع أكثر أوجه ونقرأ أكثر ما يمكن. تمام، ولكن إن شئتم أن نقرأ بآية واحدة فقط فلنا ذلك، يعني نأتي بجميع التحريرات وجميع الأوجه في الآية كاملة، فهذا كذلك ممكن. ولو فعلنا هذا مرة وهذا مرة ما في إشكال، ما في إشكال. نحن دائما ماذا نقول؟ الأوجه التي أقرأ بها، الأوجه التي أقرأ بها تكون في مقطع قرآني مسترسل، سواء كان جزءا من آية أو آية كاملة أو كذا ولا يهم. تمام، ولكن لو شئتم الآن، نحن نتعلم الأوجه فقط، ولكن هي القراءة تكون بالسرسال. إن قرأت للإمام ورش ما آتي بجميع الأوجه، سألتزم بوجه واحد فقط وما يترتب عنه من تحذيرات. يعني مثلا أنا لو قرأت بالتوسط في البدل من الأول، قلت ما ننسخ من آية أو ننسها، وبدأت أقرأ، يعني عندما آتي على كلمة موسى ما أتكلم على فتح ألف موسى فقط، عندي وجه التقرير فقط، كما سئل موسى من قبل، هكذا مثلا. فمثلا عند الاختبار او من يقرأ على شيخ يطلب منك، يقول لك الشيخ اقرأ الآن مثلا هذا الجزء او كذا، ستقرأه بتوسط البدل، وانت من بعد ذلك ستأتي بجميع التحضيرات فيه، فسواء تقرأ حينها بالتقليل عندها في ذوات الياء التي فيها الخلف، وعندك على العارض السكون ما يترتب عليه، وهكذا. فهو يحدد لك كيف تقرأ البدل وما يترتب عليه. ولكن الآن ما نأتي به نحن الآن كما رأيتم جميع الأوجه حتى نتعلم، إن اجتمعت مثلا ذات ياء مع بدل، أو لين مهموز مع بدل، أو لين مهموز وياء وذات بدل، وهكذا، فماذا أفعل؟ فقط هذا ما نريده. طيب يلا نواصل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هنا اللام من لفظ الصلاة يكون على التغليظ، استوفت الشروط، تمام. وآتوا الزكاة، عندنا مد بدل، جيد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فهنا ما عندي فقط إلا التغليظ وثلاثة في البدل، تمام. فنقرأ وأقيموا الصلاة، ولكن مثلا نبهت عليه المرة الأخيرة وأعيد هذه المرة، انتبهوا، انتبهوا هنا لمسألة تغليظ التاء أو تفخيم التاء عفوا. هناك من يقول وأقيموا الصلاة، وهذا من الأخطاء، من اللحون، التاء تبقى على ترقيقها، الصلاة تاء. فنقرأ هكذا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أرى ترقيق الراء في كلمة خير وبصير وكذا، كما اتفقنا كذلك، نحن فقط نأتي بالخلاف بين رواية الإمام ورش وبين رواية الإمام حفص. أما هذه فبالاتفاق بين جميع القراء، الكل يقرأ بترقيق الراء، فلا نأتي على هذه، وإلا حين سنقول الخاء من خير بالتفخيم، ونقول من بعدها يعني هذه بالترقيق وهذه كذا، فهذا أمر يطول. التغليظ، التغليظ هو تفخيم اللام، ولكن جرى مصطلح التغليظ مع اللام، والتفخيم مع غيرها، والتفخيم مع غيرها. طيب، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا عندنا النقل ثم كلمة نصارى، جيد، مقللة قولا واحدا، تمام، مقللة قولا واحدا. لماذا مقللة قولا واحدا؟ ما العلة في ذلك؟ لماذا نأتي بالتقليل فيها؟ لأنها من ذوات الراء، الرائي، تمام، من ذوات الراء، يعني الراء متطرفة وبعدها ألف، وبعدها ألف مقصورة. طيب، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عندنا ميم ساكنة وبعدها همز قطع، فنأتي هنا وعاملها معاملة المنفصل، صلة فيم الجمع بواو لفظية مع الإشباع، مع الإشباع، جيد. فنقرأ، عندنا وجه واحد فقط، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وجه واحد فقط. طيب، بلى من أسلم، بلى تقرأ بالفتح ثم بالتقليل، الفتح ثم التقليل، من أسلم فيها النقل، فيها النقل، وجهه لله وهو محسن فله أجره. هنا صلة كبرى بالإشباع، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنقرأ هكذا اختصارا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا نكون قرأنا الإمام ورش هذه الصفحة بجميع الأوجه كما رأيتم. وهو يقرأها الإمام ورش مثل الإمام حفص، على عكس الإمام قالون. الإمام قالون هنا إن سبقت بواو أو فاء أو لام أو ثم يأتي بسكون الهاء فيقرأ وهو محسن. أما الإمام ورش فيقرأ مثل الإمام حفص وهو، فيأتي بضمها، وهي نفس الكلام، هو أو هي نفس الأحكام. طيب، هذا الكلام الذي ذكرناه الآن والأوجه التي أتينا بها واضحة للجميع. من كان عند الأمر واضح يكتب واحد، والبقية. طيب، من الآن فاهم؟ نعم، ولكن بنسبة معينة، نقول 50%، 60%، شيء مثل هذا يعني. يكتب اثنان. عنده بعض المسائل ما زالت ليست واضحة كما يجب، بكل صراحة يعني، ما في حرج. هناك بعض المسائل لم أتمكن منها إلى الآن، ما في إشكال. اثنان اثنان اثنان. طيب، اثنان فقط، ما في أحد. طيب، خير إن شاء الله. من كتب الآن اثنان، أو من أراد أن يكتب اثنان ولكن كان هكذا متحرجا بعض الشيء، فما عليه إلا أن يعود إلى جميع الشرائح التي أخذناها، ويأتي بتلخيصها، ويركز معها مثل ما يجب، أو كما يجب عفوا، حتى يكون الأمر عنده بالتكرار يثبت عنده. نعم، لا يغني عنه الشرائح، تحتاج إلى تسجيل حتى نفهم ما فيها. ثم من بعد ذلك يأتي على الشرائح التي أخذنا فيها التحريرات، يعني التي نذكرها في آخر الدروس، فنجمع مثلا البدل مع ذات الياء، أو نجمع مثلا كيف أقول، مثلا لين مهموز مع بدل، هذه التحريرات التي أخذناها كلها يعني، يعيدها من الأول، ويحاول أن يسمع إلى التسجيل كيف نقرأها. ثم من بعد ذلك يبدأ في قراءتها وحده، بعد أن ترسخت عنده المعلومة وتعلم الأصل. يقول: أنا عندي أربعة أوجه، كيف أرتب الأوجه؟ أقرأ كذا كذا كذا، هذا الأول، اثنين، ثلاث، أربع. ثم أقول: الآن سأتدرب. الذي أنا متأكد منه تقريبا هذا، أن من معنا في هذه الدورة عنده علم بأحكام التجويد. نحن قلنا من الأول، من أراد أن يدخل باب القراءات والأصول وهذه المسائل هذه، يجب أن يكون عنده حظ وافر من التجويد، لأن هذه المسائل هذه لن نفصلها الآن. تحتاج إلى تدريب. من قال أن الآن لا يفهم بعد ذلك، نعم، الآن قد يضيع عنه التركيز وكذا، ولكن يحتاج إلى تدريب فسيكون عنده الأمر سهل. أخي عبد العزيز، انظر إلى المنتدى إن شاء الله، يعطوك الإدارة يمدونك بالرابط. طيب الآن ننتقل للجمع، أظن نأخذ الجمع الآن أفضل. كما اتفقنا المرة الأخيرة، من يرى أن الأمر سيتشتت عليه عندما، نعم، من يريد أن يستأذن ويخرج يتفضل. من يرى أن الجمع بين رواية الإمام قالون ورواية الإمام ورش ستشتت ذهنه، فإن أراد أن ينصرف فله ذلك، ما في إشكال. طيب سنواصل مع سورة البقرة، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون. طيب هنا، نعم، من أراد أن يتفضل فله ذلك، بارك الله فيك، تفضل، جزاك الله خيرا. طيب أما الإمام قالون في هذا الموضع، اجتمع عنده ميم جمع، ميم جمع وبعدها همز قطع، بعدها همز قطع، وكذلك له ميم جمع وبعدها حرف آخر متحرك غير همز القطع، غير همز القطع، فكان هنا عنده ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه، تمام. أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك عنده همزتان مفتوحتان من كلمة واحدة، من كلمة واحدة، هذا الإمام قالون. فالآن نريد أن نرتب الأدوار أو الترتيب، كيف يقرأ الإمام قالون، ثم من بعد ذلك أين يوافقه الإمام ورش وكيف سيقرأ، هذا سنأخذه إن شاء الله. نحن الآن نتفق أن الإمام قالون عنده ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. ما هي الأوجه الآن للإمام قالون؟ من يأتينا بالأوجه للإمام قالون مرتبة؟ لا تكتبوا كثيرا، يعني اسكامي من الجمع، صرفي من الجمع على القصري، وصرفي من الجمع على التوسط، هذا التي تليها الهمزة، نعم. السكون، تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال، هذا حكم واحد فقط، حكم واحد فقط لن يتغير، ولكن ميم الجمع مرة سأقرأها على السكون، وعندما أقول ميم الجمع في عليهم فتوافقها كذلك الميم من أأنذرتهم، وكذلك من تنذرهم، من تنذرهم، واللفظ في نظيره كمثله، هذا بالسكون. طيب أكيد سيكون قصر لأن ما عندي الصلة حينها، ثم عندما آتي بالصلة، آتي بالصلة في عليهم، البقية كذلك توافقها في الصلة، ولكن هذا الموضع في عليهم أ صار عندنا حينها مد منفصل، والوجه المقدم عند الإمام ورش، عفوا، عند الإمام قالون هو القصر، والمرة أخرى سآتي بالتوسط، أربع حركات، بالتوسط أربع حركات، فيكون عندي ثلاثة أوجه وليس خمسة مثل ما رأيت الآن. فنقرأ، عفوا، الآن نقرأ بالجمعين. طيب الآن ننظر للإمام ورش، ننظر للإمام ورش كيف يقرأ؟ إن الذين كفروا، أنا يعني عمدا وضعت رواية قالون على اليمين وورش على الشمال حتى نرى الاختلافات بينهما. يقرأ: إن الذين كفروا سواء عليهم، فعنده سواء هذه سيقرأه هنا بالإشباع، أما الإمام قالون فهو يقرأها بالتوسط، مد المتصل. عليهم أأنذرتهم، كذلك عنده صلة في ميم الجمع، متى؟ إذا كان بعدها همز قطعا فقط، ليس مثل إمام قالون، إذا كان هناك حرف متحرك بعد ميم الجمع دائما يأتي بالصلة أو بالسكون يعني، فله وجه الصلة أقصد. الإمام ورش متى عنده صلة؟ إلا إذا كان بعدها همز قطعا في عليهم، ويكون حينها بالإشباع 6 حركات. ثم أأنذرتهم، أأنذرتهم فيها وجهان، فيها وجهان، وقد أخذنا هذا في باب الهمزتين من كلمة. له وجه الإبدال أولا، الإبدال قلنا مقدم في الأداء وعليه رسم المصاحف، فيأتي بالإبدال مع الإشباع. لماذا الإشباع؟ لأن ما بعدها ساكنة، نون ساكنة مخفاة. وله وجه التسهيل، وله وجه التسهيل، ولكن التسهيل بدون إدخال، على عكس الإمام القالون فهو بالتسهيل بالإدخال، وله وجه واحد فقط. تمام. ثم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، نفس الكلام عنده ميم جمع، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فعنده هنا الإبدال، الإبدال. طيب، فنريد الآن أن نجمع بين هذه وتلك، بين رواية الإمام القالون ورواية الإمام ورش. ما دام الإمام قالون مخالف للإمام ورش في عديد المواضع كما ترون، وقالون هو المقدم في الأداء، وهو المقدم في الأداء، فكان لزاما علي أن أبدأ بالإمام قالون وأن آتي بأوجهه الآن الثلاثة، ثلاثة، ثم من بعد ذلك أكمل للإمام ورش، للإمام ورش، وآتي له بوجهين اثنين فقط، وجهين اثنين فقط، وهما مرة سيقرأ بالإبدال مع الإشباع في أأنذرتهم، ومرة يقرأ بالتسهيل.